مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة، ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية. السلام عليكم. أوقات زي ما بيقولوا للقدر كلمة أخرى، فيختلف الطريق وتبتعد الوجهة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وصاحب هذه الحكاية اليوم مثال من أمثلة كثيرة، واللي كانت الأمور تمشي معاه دائما الشيء وعكسه، بس أحيانا كانت تجي لصالحه. أولها إنه كان يحلم يكون عازف فأصبح أشهر مطرب في العالم العربي. كانت حياته قصيرة ورغم ذلك حافلة بالإنجازات ونجاح مميز في عالم الفن، لكن صاحبتها رحلة طويلة مع المرض والآلام والمتاعب التي لا تنتهي، إضافة لذلك سوء حظ في الحب. عبد الحليم شبانة، وكما يحلو لمحبيه أن ينادوه حليم. حليم عاش المعاناة منذ الصغر. بعد ولادة عبد الحليم بأيام توفت أمه، وما لحق يعرف عاطفة وحنان الأمومة، وقبل ما يتم عام توفى أبوه ليذوق مرارة اليتم مرتين. كانت الطفولة صعبة بالنسبة لحليم، وكانوا أهل قرية يشوفون ذير شؤم على العائلة بسبب أن أمه وأبوه ماتوا قبل ما يتم العام، وكانوا دائما يقولوا له في وجهه أنت وشك نحس وكنت السبب في موت أمك لأنها تعبت فيك. فأخذوا خاله عشان يعيش عنده ويرعاه ويحوطه بالحب ويحاول يعوض فقدان والديه، ومع ذلك ما استمرت الحياة مع حليم كذا هادية وفي حب وحنان خاله، بل داهم مرض البلهارسيا اللي أصابه لما كان يلعب مع أولاد القرية في الترعة. البلهارسيا بعد عنكم هو مرض طفيلي حاد ومزمن، يسبب أحد أنواع الديدان الطفيلية التي تعرف باسم الساركاريا. غالبا ما تظهر أي أعراض عند الإصابة بها الأول مرة، لكن يمكن أنه يبقى الطفيل في الجسم لسنوات عدة ويسبب أضرارا للأعضاء. المهم بعدها وكعادة أبناء القرية طبعا إنهم يلحقوا أبنائهم بالكتاب عشان يحفظوا القرآن ويتعلموا الفقه واللغة، وبعدها يروح المدرسة. من المدرسة بدأ حب حليم للفن والموسيقى يظهر، واهتم بها حتى أصبح رئيسا لفرقة الأناشيد في المدرسة، ومن وقتها وهو يحاول الدخول لمجال الغناء لشدة ولعه فيه، فبدأ يتعلم العزف على آلة الأبوة واللي تسمى أيضا بالمزمار أو الشبابة أو الزمارة، فأتقنها وكل من سمعه أعجب فيه وبموهبته الفريدة. طبعا ما كان هو الوحيد في العائلة اللي يحب الغناء والموسيقى، أخوه الكبير إسماعيل كمان كان صوته مميز ومعروف في الوسط الفني بأداء لأغاني سيد درويش. وكون إسماعيل الأخ الأكبر وسبق حليم في المجال الفني فساعده في بداية مشواره، وكان مؤمن جدا بموهبته الفنية. إسماعيل كان صديق للموسيقار أحمد فؤاد حسن وعازف الكمان أنور منسي والملحن محمود الشريف، وتكلم معهم عن موهبة أخوه في العزف على آلة الأبواء وطلب منهم إنهم يستمعوا له، وفعلا جابوا يعزف أمامهم وانبهروا ببراعته في العزف. وزاد انبهارهم بطريقته الخاصة في الغناء لما غنى أغاني عبد الوهاب، يعني شاب في سنه يغني الموسيقار الأجيال بالجمال هذا، ومن بعدها صاروا يصطحبوا معاهم في بعض الحفلات. في عام 1943 التحق حليم بعد تخرجه من المرحلة المتوسطة بمعهد الفنون العالي للموسيقى واللي يسمى الكونسرفاتوار. بالمناسبة الالتحاق بمعهد الموسيقى في مصر كان بعد المرحلة المتوسطة مباشرة وليس المرحلة الثانوية. المهم التحق حليم بالمعهد، وكان من ضمن المنضمين معه كمال الطويل ومحمد الموجي، ومن الصدف العجيبة إنهم كانوا أمام لجنة تحكيم واحدة وقت الاختبار. فقررت اللجنة وقتها وضع كمال الطويل والموجي في صف الغناء والأصوات وحليم في صف العزف على الآلات. يعني حدث غريب وما حصلش، لكن شاءت الأقدار بعد التخرج أن الأوضاع تتغير. كان حليم يحضر الحفلات اللي يغني فيها شقيقه إسماعيل ويشارك معاه في الغناء، وأصبح بعد كذا مطلوب في حفلات الغناء في المدارس والنوادي مع الموجي وأحمد فؤاد حسن. وقتها كانوا يتقاضوا 25 جنيه فقط. في عام 1949 تخرج عبد الحليم بعد 5 سنوات من الدراسة، ورشح للسفر في بعثة حكومية إلى باريس، لكنه ألغى سفره وعمل 4 سنوات مدرس للموسيقى والأناشيد في طنطا، ثم الزقازيق، وأخيرا بالقاهرة. بعدها بعام واحد قدم استقالته من التدريس والتحق بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأبواء. بداية مشواره الفني الحقيقي كان في عام 1951، لما تقابل مع صديقه ورفيق عمره الأستاذ مجدي العمروسي في بيت مدير الإذاعة الأستاذ فهمي عمر. كان وقتها في حفلة ميلاد بحضور عدد من الفنانين والإذاعيين، من بينهم الإذاعي الكبير الأستاذ حافظ عبد الوهاب أحد مؤسسين الإذاعة المصرية. ومن هنا بقى سر الحكاية، فكان الأستاذ حافظ عبد الوهاب هو المكتشف الحقيقي لعبد الحليم فنيا. حليم وقتها أنقذ حافظ إبراهيم من كارثة كان بيوقع فيها، وذلك لما تأخر المطرب إبراهيم حمودة عن موعد تسجيل برنامج أركان شعبية. وقتها كان عبد الحليم متواجد لكن كعازف على آلة الأبواء فقط. طبعا كان معهود عن حليم فطنته وذكائه، فشاف إنها فرصته المناسبة عشان يقدم صوته في الإذاعة، فجلس يلح على الأستاذ حافظ إبراهيم إنه يعطيه بس هذه الفرصة. وكان حافظ عبد الوهاب في مأزق شديد، فاضطر في الأخير إنه يوافق. وبالفعل غنى حليم وقتها أغنية لقاء، واللي كانت من كلمات الشاعر صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل. وقتها اكتشف حافظ عبد الوهاب إن صوت عبد الحليم خامة مميزة وفريدة من نوعها. قدم حافظ عبد الوهاب عبد الحليم بعد ذلك إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي تبنى موهبته، وغنى حليم قدامه بعض من أغانيه واللي كانت على طريقة حليم بدون ما يحاول إنه يقلد صوت عبد الوهاب أو يكون على نفس طبقته الغنائية. وهذا ما أعجب عبد الوهاب ولفت نظره الحليم وإعجابه الشديد بشخصيته، إنه كانت له طريقته الخاصة فيه.
كاتب رسائل بين شفين يا حلوي أصمت ولا سمارك ولا عين ما كانت نور يا حلوي أصمت يا حلوي أصمت يا حلوي أصمت يا حلوي أصمت يا حلوي أصمت.
بالمناسبة عبد الوهاب هو اللي اختار لحليم اسمه الفني عبد الحليم حافظ بدل من اسم عائلته شبانة على اسم مكتشفه الحقيقي الأستاذ حافظ عبد الوهاب، وطبعا عبد الحليم وافق تقديرا لمكتشفه الحقيقي. تتوقعوا أن احنا ممكن نتكلم عن عبد الحليم وما نستذكر الجانب العاطفي في حياته؟ صعبة، هذا الجانب اللي كثرت القصص والحكاوي والتأليف فيها كمان. نجي الأول عاطفة حب عرفها حليم في حياته، واللي كانت في عمر 18 سنة لما تعين مدرس للموسيقى في الزقازيق وفي مدرسة بنات تحديدا. كانوا الطلبة يسخروا منه لأنه صغير في العمر قدامهم، وحليم كان خجول جدا بطبعه، لكن كان في طالبة واحدة كانت تحس بالعطف تجاهه وتدافع عنه دائما، حتى أنها كانت أوقات تتشاجر مع البنات تقريبا 4 مرات في اليوم. بس الظاهر اندفاعها عنه مش بس عطف، لأنها كانت تكتب له رسائل باستمرار، وحليم بدوره انجذب لها بسبب عطفها وحنيتها الكبيرة تجاهه.
حنون حنون.
لكن كانت مديرة المدرسة شديدة وما تفرق في عقاب أستاذ من تلميذ، الجميع عندها سواسية. عبد الحليم خاف شوية من إن قصته مع البنت توصل للمديرة وتكون مشكلة كبيرة، والآن في الريف تحديدا كانت الحاجات هذه جريمة، لكن حليم ما كانت نية سوء أبداً. عبد الحليم أخذ خطوة وتقدم للبنت، لكن أهلها رفضوا بحجة أنه فقير وما يقدر يعيش بنتهم في نفس مستواهم. فاستسلم عبد الحليم للظروف والعادات والتقاليد وللمديرة اللي كانت مسببت له رعب في قصته الحلوة القصيرة، ووضع نهاية للقصة قبل أن تتعمق أكثر، وانتقل لطنطا. وقتها قال حليم: لم يودعني أحد على رصيف الانتظار وأنا أحمل حقيبتي سوى تلك الفتاة، وعندما مددت يدي لأسلم عليها رأيت المديرة حينها، فتوليت خلف زجاج القطار ولم أستطع أن أودع حبي الأول. لكن ليت القصة انتهت على هنا وخلاص. بعد سنين لما انتقل الإسكندرية وكان في يوم من الأيام على البلاج، شاف بنته كأنه شافها قبل كده ويعرفها، بس مو قادر يتذكر مين هي بالضبط، لأنها كانت تجلس مع عائلتها وما بينهم إلا النظرات، ولا قدر إنه يكلمها. فكان يشوفها إما على المسرح أو البلاج وهو يغني، فلما تأكد كان يتعمد يغني لها:
على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتسأل.
ولأنه ما قدر يكلمها مباشرة حاول يوصل لها الكلام والمشاعر في أغنية، وإيش أحلى لما مشاعر ما توصل في أغنية أو قصيدة. إلا صح، على هذا الطاري بليغ حمدي كان يوصل حبه ومشاعره العميقة عن طريق ألحانه، ومش أي ألحان، ألحان خاصة لأم كلثوم. في وجه نظره ما كان في أفضل من الست يوصل مشاعره عن طريقها. وبليغ أستاذه بليغ فعلا، وقادر أنه يتحكم في اللحن بحيث أنه يخلي الست تغني بأعذب ما فيها وتقول:
ازاي 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 اوصفلك يا حبيبي ازاي، قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي.
متذكرين في الحلقة الأولى لحن صار مأذون؟ لما الست عرفت ان بليغ سوي لها بعض الألحان عشان يوصل مشاعر الوردة، وش قالت؟ ضحكت وقالت له: هو انت بتشتغلني كوبري للبنت اللي بتحبها؟ لما رجع حليم القاهرة وفي يوم من الأيام اتصلت فيه إحدى المعجبات واللي كانت تتواصل معاه باستمرار، وفي أثناء كلامهم عرف إنها مخطوبة وخطيبها يغار منه جدا، لأنها كانت دائما تكلم عنه وعن إعجابها الشديد فيه، لكن في الحقيقة إنه كان حب وليس إعجاب فقط، لدرجة أنها كادت أنها تترك خطيبها بسبب عبد الحليم. فحاول حليم بكل حسنية أنه يتوسط عشان يصلح بينهم، ولما جاء دي اللحظة وشافها كانت الصدمة، هي نفسها طالبة الزقازيق وهي نفسها فتاة البلاج.
يا نهار اسود، في يا جماعة؟
مسكين حليم، تكون قدامه ثلاث مرات ولا يقدر يوصل. خلينا نقول إن حب حليم الأول كان بطابع النظرات وأمل بعيد فقط، لكن حليم رجع عرف الحب من جديد بصورة مختلفة، واللي حسيناه من أغنية بتلوموني ليه لو شفتم عينيه. هذه الأغنية اللي كان يوصف فيها حليم حبه الوحيد، نعم الوحيد بل والأعنف، كان اسمها الحقيقي ديدي، أو زي ما كتب عنها في مذكراته واختار لها اسم ليلى عشان يبعد عن الأضواء. حليم وصف حياته بأنها رحلة ممزوجة بالغناء والعناء، بالشقاء والألم، بالفرح والأمل، والحب والخيانة. لو ركزنا شوية بنلاحظ أن القاسم المشترك في جميع ذلك هو الحرمان من الحنان، وهو الحنان اللي يظل يبحث عنه سنوات طويلة حتى وجده في حبه الوحيد ديدي. أول لقاء جمعهم كان في لندن لما كان يتسوق في هارتز، وكانت ديدي مع إحدى صديقاتها، ولما شافت حليم سمرت قدامه وظل ينظر إليها غارقا في موج عينيها لا ينطق بكلمة ولا بإيماء. كانت لحظات أشبه بالحد الفاصل بين الحياة والموت، الحياة في عينيها والموت لواقع لا تكون فيه. أما اللقاء الثاني فكان بالصدفة على شاطئ ميامي في اسكندرية، لتتجدد على إثرها شرارة الحب، ويدور بينهما حوار ويكتشف أنها كانت متزوجة من رجل أعمال ولديها ولدان، لكنها انفصلت وبينهم مفاوضات طلاق.
يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة.
أي أحد هنا مكان حالي ممكن أنه ينسحب إذا عرف أن معاها طفلين، لكنه أقدم بحب وشجاعة أكبر. ديدي كانت من عائلة ثرية ومن صفوة المجتمع الراقي، وبالنسبة لوضع حليم فيه كانت تفوقه في المال والطبقة الاجتماعية، لكن حليم ما اهتم لكل هذه الأشياء ورحل عائلتها عشان يطلب يدها، لكنه بطبيعة الحال رفضت الأسرة لتمسكها بالعادات والتقاليد أيضا وعدم اعترافها بالحب أصلا. فخرج حليم وهو يشعر بالخذلان، لكن لم يستسلم وقرر أنه يروح لهم مرة ثانية عشان يطلب يدها. ولما راح وقبل ما يطلب طلبوا منه أنه يغني في حفلة بتقيمها الأسرة بمناسبة عودة ديدي إلى ابن عمها. حينها تأكد حليم أنها النهاية التي لا ملاذ منها، وحاول يداوي جراحه بالفن، حتى فاجأه خبر مرضها بمرض خطير لا يصيب إلا واحد من المليار، فراح يزورها في المستشفى رغما عن عائلتها اللي كانت ترفض ذلك. وقتها ديدي أوصته أنه يتزوج، قالت له تجوزي عبد الحليم عشان اطمن عليك، بس حليم رفض وقال لها ولا بعدك أقدر أكون مع أحد. بعد شهور توفيت ديدي ورثاها بأغنية في يوم في شهر في سنة. وصفها حليم في مذكراته بأنها ذات العيون الزرقاء التي اكتشفت من خلال حبي لها أن للحياة معنى، وليكن اسمها ليلى، وليلى ليس اسمها لأن الاسم يجب أن يظل سرا. هي الآن ذكرى، لا أعرف كيف تتحول الضحكة واللمسة والأمل والحلم إلى ذكرى. أكيد جاء في بالكم سؤال، إذا كانت ديدي هي حب حليم الوحيد، إيش قصته مع سعاد حسني وإيش سر حكاية زواجهم؟ أحكي لكم. في الحقيقة إن عبد الحليم صرح إنه ما كان في أي علاقة زواج ربطته بسعاد حسني. سعاد ظهرت في حياته بعد وفاة ديدي، وكان يحاول إنه يعوض حزنه وآلامه في سعاد، فاللي ربطهم ببعض هو الود والتقدير وحب كمان. حب؟ مش ده اللي كان بيقول لديدي ولا بعدك أقدر أكون مع حد؟ نقدر نقول إن حليم حب سعاد بكل ما فيه عشان تكون له تعويض عما فقد، لكن في الحقيقة ما تزوجوا. طب ليه؟ هقول لكم ليه. لأن حليم كان يشوف ويقول أن الحب مش كل حاجة وأنه ما يكفي للزواج. هذا السبب ذكره في مذكراته، ويقول أنه لما فكر يرتبط بسعاد لاحظ تغيرها بعد نجاحها المبهر في فيلم خلي بالك من زوزو، واللي كان أول بطولة لسعاد مع حسين فهمي وسمير غانم. هذا الفيلم حقق أعلى إيرادات عام 72 وجلس يعرض باستمرار يوميا في السينما لمدة عام كامل، حتى تم إدراجه تحت قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. كان تغير سعاد من وجهة نظر حليم تغير معاني إنسانية جميلة، وإنها اهتمت أكثر بالفن والأضواء، لذلك الأمر ما كان يمشي. قعدوا 12 سنة ما يتقابلوا، اللي بينهم بس التليفون. تبقى أكثر علاقة مبهمة هي علاقة حليم بسعاد، ومع ذلك ما أنكر حبه لها لسنوات طويلة، حتى الأستاذ عبد الوهاب أكد على حب حليم لسعاد. طب يا سيدي إيش سبب الإشاعة اللي طلعت إذا ما كان في علاقة زواج تربطهم؟ السبب وضعه حليم وقال إنه في يوم كان جالس في مكتب وجدي الحكيم، وكان يتكلم إن فيلم الراعي والناس والدرجة الثالثة لسعاد حسني ما حققوا الإيرادات المطلوبة. كان وقتها الإعلامي مفيد فوزي متواجد، فاقترح اقتراح إنه لو ربطنا سعاد بحليم الأمور هتخليها ترجع تاني للصورة وتنجح. ومن هذا المنطلق خرجت الشائعة لإعادة نجومية سعاد حسني، وبالفعل حصل ورجعت سعاد نجمة الشباك الأول وقتها. زي ما يقولوا العيار اللي ما يصبش يدوش. صح انها كانت مصلحة، لكن حليم حب سعاد وكان لها نصيب من قلبه، لكن يبقى حب حليم لديدي هو المختلف والأشد. ما هو الحب الأول مش بيتنسي. ذكر مجدي العمروزي صديق حليم في كتابه أعز الناس إن قصة الحب اللي عاشها حليم كان لها مردود كبير على عطائه الفني واستمرت حتى وفاته.
أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة.
ولا وقف بس على كده، إنما كان مشوار حافل بالأغنيات التي كانت تصف مشاعر حليم في كل مرحلة من تلك التجربة، بعد رفضه من الزواج خرجت أغنية القلب الخالي ظلموه وغيرها، واللي حققت أغاني تلك الفترة نجاحا مبهرا، وكان أغلب المنتجين يلتفتوا على تلك الموهبة. فعلا محظوظ في العمل، تعيس في الحب، وهذا يثبت أنه من رحم المعاناة يولد الإبداع. وكان بطل قصة حليم وفنه هو الألم والحرمان أكثر من أي شيء آخر. دايم يقولوا إن الإنسان ممكن ينسى، لكن أنا أشوف إنه غير صحيح. الإنسان ممكن يتجاهل، يتغافل، يتناسى، لكن ينسى مستحيل، خصوصا إن كانت مشاعر وعواطف جياشة. العاطفة هي أسمى شيء في الوجود، لذلك تبقى داخلنا في أعمق نقطة داخلنا، تتكد شعلة الحب دوما لتكون في سويداء القلب. وهذا اللي حصل مع حليم، لم تستطع الأيام أن تنسيه آلام الحزن ولا مرارة الفقد إلا في لحظة واحدة، وهي بعد وفاته. وقتها هدأت الجراح، ووجد تحت وسادته منديل حريمي عليه حرف دي، وقصاصة ورق مكتوب عليها بخط يد حبيبته ديدي: أرجوك تغني صافيني مرة. وهذا الطلب طلبته عشان يغنيها في واحدة من حفلاته. نجي لآخر قصة حب غريبة كانت في حياة العندليب، وحكاها الشاعر الغنائي محمد حمزة. هذه القصة كانت لفتاة صغيرة، جدها وزير وصديق لعبد الحليم، وكان يزورهم كل يوم بس عشان يشوفها ويتكلم معاها لو دقائق بس بدون ما يصرح بمشاعره. وكان محمد حمزة وبليغ حمدي يحاولوا يقنعوه بكل الطرق عشان ينهي هذه القصة، لأنها في وجهة نظرهم غير ممكنة. لكن حليم رفض وأصر كعادته وبشدة، وقرر أنه يطلب يدها. ولما راح وقبل ما يتكلم فاجأته بخبر، وخلت حليم يعرف حقيقة هذا الحب أنه كان من طرف واحد بس، وقالت له: بارك لي يا عمو، أنا اتخطبت، هتغني في فرحي؟ عمو؟ الكلمة نزلت على حليم كالصاعقة وبمرارة شديدة، رغم أنه كان يقول عنها أنها أعطته الحب، كل الحب من خلال نظراتها واهتمامها به. لكن بعد هذا الخبر أدرك تماما أن قطار الزواج قد فاته. بصراحة أي أحد فينا لما يسمع كلمة يا عمو أو يا طنط يحس بشعور ثقيل عليه، وأنه كبر شوية ويستثقلها، فأكيد نتفهم شعور حليم وقتها. يبدو لي أن معدة هذا النص تعاني من ذلك، ما علينا. المهم رد عبد الحليم عليها بأسى وألم وقال: طبعا يا حبيبتي وماله. وخرجت حبيبتي مجرد كلمة بس على اللسان، في حين حس إن قلبه ينكسر مرة أخرى. رغم ألم حليم وفشله في علاقات حب متعددة، لكن كانت السبب في خروج أغنية حبيبتي من تكون، اللي كانت من كلمات الأمير الشاعر خالد آل سعود، واللي يقول فيها: صغيرتي أنا لن أقول شيئا، وأبدا أبدا لن أقول، اللي قصدها فيها بكل حرف. بالإضافة لأغنية الشهيرة وبأفتكرني. افتكرني حاول تفتكرني، حاول تفتكرني، افتكرني حاول تفتكرني، حاول تفتكرني. بحلم واصحى وعيش على حبك، حتى في عز عذابي بحبك. عارف ليه؟ من غير ليه، من غير ليه يا حبيبي بحبك. تدرون ان اغنية عبد الوهاب من غير ليه كتبها مرسي جميل عزيز عشان يجسد فيها مشاعر حليم، وهي الاغنية الاخيرة اللي كانت وليدة عاطفة وحب عبد الحليم، لكن للأسف ما لحق حليم يسجلها بصوته. صحيح حليم عرف الحب اكثر من مرة وبأشكال مختلفة وصدف غريبة، لكن ما نقدر ننكر مشاعره أو نقول إنه متقلب الأهواء ولا عرفه. في النهاية صعب توصل لحقيقة عواطف ومشاعر إنسان، فما بالك إذا كان فنان وتكثر حوله القصص والإشاعات. لكن في الأخير حليم حب من كل قلبه، وزي ما قال الشاعر: ما الحب لأول وآخر، الحب للمحبوب ساعة حبه.
صافيني مرة وقفيني مرة، صافيني مرة وقفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة.
على فكرة صافيني مرة وجافيني مرة كانت أول أغنية قدمها حليم على المسرح، تحديدا في المسرح القومي بكورنيش اسكندرية عام 52. كان حلم حليم أنه يغني في الإسكندرية، ولما جاته الدعوة اتصل فورا بصديقه مجدي العمروسي عشان يحضر، لكن يا فرحة ما تمت. المعروف عن أهل الإسكندرية أن مزاجهم الفني طراز أول، لأنهم تعودوا على أغاني سيد درويش والشيخ إمام ومحمد عبد الوهاب، يعني ذائقة فنية رفيعة وبديعة. فلما قدم حليم أغنية صافيني مرة، واللي كانت من ألحان صديقه محمد المودي، ما رحب جمهور إسكندرية بحليم ولا بأغنيته، وطلبوا منه أنه يغني أغاني عبد الوهاب، لكن كعادة حليم يرفض ويصر على موقفه، لين بدأوا يسبوه ويرموه بالبيض والطماطم. صراحة ما أعرف من فين جابوهم، لكن المهم إنها كانت كارثة بكل المقاييس في المسرح. وقتها متعهد الحفل خاف إن الناس تكسر المسرح والآلات الموسيقية، فحاول في حليم إنه يخضع لرغبة الجمهور ويغني لعبد الوهاب قبل ما يكسر الجمهور المسرح على رأسه، لكنه رفض وبعزة نفس أصر إنه يغني صافيني مرة، فاضطر إنه يطرده هو الموجي. فراح عبد الحليم لعبد الوهاب في شقته في الإسكندرية وحكى له كل اللي صار، فطيب خاطره عبد الوهاب وأعطاه تعويضا عما حصل. حليم كان ذكي وعنده هدف يبغى يوصل له، وأول الأبواب هو باب موسيقار الأجيال. طبعا وقتها اللي يشتغل مع عبد الوهاب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويكون اعتراف صريح وواضح إن صوته خامة مميزة، ويخلي محمد عبد الوهاب يلحن له بنفسه، وهذا اللي حصل. في واحدة من الحفلات الخاصة اللي حضرها عبد الوهاب صرح برأيه في حليم، وقال إنه عنده ثقة كبيرة بنفسه، وإني كنت أتوقع إنه يتهيأ بالغناء أمامي، لكنه احتضن عوده وغنى وهو هادئ الأعصاب. حتى لما غنى من أغنياتي غناها بطريقته الخاصة وليس بطريقتي، ولاحظت بإنه على قدر كبير من الذكاء والثقافة. بعدها وقع عبد الوهاب عقد إنتاج فيلم لعبد الحليم. عبد الوهاب ما كان يملك شركة إنتاج خاصة وقتها، إنتاج حر فقط. عبد الوهاب كان مقتدر مادياً وقادر إنه ينتج فيلم لحليم بقيمة 500 جنيه، لكن ما لحن له وقتها ولا أغنية. إيش الحكمة بالضبط؟ مش عارف، هل هو كان اختبار لحليم؟ أو ربما اختبار لمدى تقبل الجمهور لحليم وأدائه؟ عبد الوهاب برضو كان ذكي ودقيق، لكن اللي حصل إن عبد الحليم حقق نجاح وشهرة واسعة حتى وصل أجره 5000 جنيه، وكان عبد الوهاب فخور فيه، فقرر إنه ينتج له الفيلم الثاني أيامنا الحلوة. حليم وقتها ما طلب رفع الأجر، وافق على اللي حدده الأستاذ عبد الوهاب، وهذا اللي أثار إعجاب عبد الوهاب وتعهد بإن كل أغاني الفيلم تكون من ألحانه. نقدر نقول إن عبد الحليم لعبها صح وعرف كيف يرفع صورته قدام عبد الوهاب. مثل حليم بعد كده فيلم بنات اليوم، ولحن الموسيقار الكبير العندليب فيه 5 من أجمل أغانيه: عقبالك يوم ميلادك، يا قلبي يا خالي، وكنت فين، أهواك وظلموه. وبكذا ارتبط حليم بذكائه وتخطيطه بأستاذه عبد الوهاب. ومو بس كذا، بل إن حليم كان عنده حلم إنه يأسس شركة للإنتاج الفني، يعني عشان يكون حر نفسه وما يتحكم فيه منتج. استفاد من العلاقة بينه وبين عبد الوهاب، وأسسوا مع بعض شركة صوت الفن للإنتاج والتوزيع السينمائي، وكان معاهم صديق عمره مجدي العمروسي ووحيد فريد وإسماعيل أخوه. عبد الوهاب كان يعتبر عبد الحليم ابنه فعلا، وكان دائما يوجهه وما بخل عليه في الألحان والصعود. وآخر لحن كان لأغنية من غير ليه زي ما ذكرت، واللي للأسف ما لحق حليم يغنيها وبقيت تسجيلات البروفة بس. من غير ليه، هذه الأغنية الفلسفية العظيمة تبدأ بسؤال فلسفي وجودي: كل ده كان ليه؟ كانت الأغنية ملحنة ومكتوبة لصوت العندليب الأسمر، لكن لم يشاء الله أن يغنيها. ومن شدة عشق عبد الوهاب الحليم احتفظ بالأغنية ورفض أنه يعطيها أي مطرب آخر، حتى أن وردة طلبتها منه لكنه رفض رغم معزتها عنده، لكنه كان يشوف أن الأغنية مفصلة على صوت حليم بس، إلى أن نشرها بصوته بعد 10 سنوات من وفاة عبد الحليم، وكانت آخر أعمال موسيقار الأجيال أيضا، من الأعمال الخالدة الجميلة للأمانة. على فكرة مو بس وردة اللي كانت معجبة في أغنية من غير ليه أو كانت تتمنى تغنيها، خليني أقول أنها كانت السبب في ميلاد فنان من أعظم الفنانين في الوطن العربي. أقول لكم مين؟ اسمعوها منه أحسن.
أول لحن سمعته في حياتي للدكتور محمد عبد الوهاب أغنية كل دا كان ليه، وظروف اللحن دا لما سمعته كنت مسافر من مكة للطائف وكنت راكب في لوري في هذيك الأيام، وكانت تذاع الأغنية من الراديو، فأعجبت جدا باللحن، ومن حسن الحظ أنه كان في واحد معارفنا يحب هذا اللحن وحافظه، وعشان كده بدأ يكرر علي اللحن إلين حفظني إياه بعد. فلكونها أعجبتني بطبيعة الحال حاولت أني أحفظ اللحن من الزميل اللي كان معانا، وعجبت حقيقة الغنى والمجال الموسيقي بعد سماعي لهذا الغنى.
كل ده كان لي لما شفت عني.
بصراحة يا ليت قدرنا نسمعها في صوت طلال، أعتقد كانت بتكون منه أيضا عظيمة.
انشغلت عليك وانشغلت عليك، كل ده كليه ليه ليه ليه.
كانت علاقة حليم وعبد الوهاب ليست مجرد علاقة فنان بملحن، إنما أب وابنه، زي العلاقة اللي كانت مع شوقي مع عبد الوهاب. تذكرون في حلقة وهاب بن شوقي؟ لو ما سمعتها ارجع اسمعها. حياة حليم مليئة بالحكايات والغرائب. طب متخيلين انه عمل دويتو مع عادل امام؟ غريبة صح؟ في الفترة الأخيرة من حياة عبد الحليم بدأ يعرف عادل امام، وكانوا يسهروا سوا للصبح، حتى انه في يوم عرض مسرحية مدرسة المشاغبين كان حليم حاضر عشان عادل امام، وكان جالس في الصف الأمامي ويحيي عادل أكثر من مرة. المهم في مرة من المرات كانوا جالسين في منزل حليم، فعرض عليه أنه يشتغلوا على عمل فني سوا، فوافق عادل فورا، وكلف حليم الأستاذ مجد العمروسي بكتابة دويتو غنائي يجمعه بعادل. اسمعوا جزء من هذا الدويتو العجيب.
يلطشوا
ما حد باصص،
ايه الهيصة دي،
ايه الزيطة دي اللي سمحها من جوا، يا ود انت وهو 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 وهو،
كنا بنقرا المطالعة الرشيدة في أسرار الحياة السعيدة،
كنا بنقرا المطالعة الرشيدة في أسرار الحياة السعيدة.
هباشا
هباشا
يهبشوا ما حد حاسس،
ما حد حاسس،
لطاشا
لطاشا
يلطشوا ما حد باصص،
ما حد باصص.
لا يا اخوانا انا مش وياكم، دي لحظه طش بس واخداكم، اتعبوا لاجل تحسوا براحه، عيشوا بكل ضمير وصراحه.
ده بيقول صراحه 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 بس وحياتك علمنا الرقص صراحه.
اخيرا وليس اخرا، عبد الحليم حافظ انهى مسيرته الفنيه باعظم القصائد، واللي كانت ملحمة فنية ثلاثية لا تتكرر في التاريخ، قارئة الفنجان لنزار قباني وألحان صديقه محمد الموجي. ولأنها ملحمة حقيقية فقد كتبت في عام 73 ولم تبصر النور إلا في عام 76. وقتها سافر عبد الحليم عشان يلتقي بسعاد حسني ونزار في بريطانيا، وعشان يحكي لنزار الكلام اللي قالت له قارئة الفنجان، هذه الست مرجانة اللي كانت تقرأ الفنجان غالبا لحليم، لكنها في المرة الأخيرة أثارت غضبه وقلقه فأصر أنه يعرف، فقالت له بأنه مرضك بيشتد وأن حياتك قصيرة. كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن كان فضول عند حليم أنه يعرف، خصوصا لما شاف ملامحها تغيرت وقتها نزار تفهم قلق حليم وقرأ عليه القصيدة اللي كتبها بإلهام من سعاد حسني. وعند بيت معين انهار حليم من البكاء، واللي هو: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. هذه الأغنية اللي أجهدت عبد الحليم حرفيا، واللي وصل حده من التعب والألم الجسدي والنفسي هو يغني، واللي كانت واضحة على ملامحه. هذه الأغنية كانت أكثر أغنية توتر فيها. وبعد انتهاء الحفل ونزول الستار كان الإعلان لنهاية مشوار العندليب فنيا. وقتها اشتد تعب عبد الحليم، وتم نقله بعد ذلك لمستشفى في لندن ليرحل حليم عن عالمنا في 30 مارس. وتبقى آخر ما كتبه حليم على قصاصة ورقية، وبرغم الجو الماطر والإعصار: الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. لما توفى عبد الحليم في لندن، كانت زوجة عبد الوهاب ترافق حليم في المستشفى الحين موعد العملية. ولما وصل الخبر لعبد الوهاب، استقبل الخبر بطريقة عجيبة. حسب ما ذكرت الفنانة فاتن حمامة، إنه شغل جراموفون والكاسيت على أغاني حليم بأعلى صوت، ومشي في البيت يقول: يا خسارة الطرب، يا خسارة الفن، يا خسارتك يا عبد الحليم.
ولدي الحب عليك هو المكتوب، يا ولدي الحب عليك هو المكتوب، يا ولدي.
عبد الحليم حافظ أخرج لنا تراث فني يحيا في قلوب محبيه ولا ينسى، تراث مختلف. رغم إن صوته ليس بقوة صوت أم كلثوم أو فخامة وركازة صوت عبد الوهاب، الإضافة الحقيقية اللي صنعها عبد الحليم حافظ هي أنه جعل تعبير الصوت أهم بكثير من درجة قوته. صوت عبد الحليم ضعيف بالمعايير الكلاسيكية، ويمكن مقارنة هذا الضعف مثلا بقوة صوت شقيقه الكلاسيكي تماما إسماعيل شبانة. ولذلك قيل أنه لولا وجود الميكروفون لما نجح عبد الحليم. ربما يكون هذا الكلام صحيح، لكن من قال أنه أراد أن يكون كلاسيكيا يغني بدون ميكروفون فيسمع كل من في الصالة؟ لقد أراد عبد الحليم أن يبسط الأداء ويشحنه بدرجة تعبير مذهلة، وأن يتغنى بالشعور والمعنى في المقام الأول. ما احنا محتاجين الحنية حتى في الأغنية. صوت حليم كان نقيض غريب ومزيج مذهل من رقة وهدوء إلى ثورة وانتفاضة وحتى البهجة. حليم كان يمتلك مستودعا جاهزا للتعبير ثم يضيف إليه حلاوة متفردة. أتذكر أني قرأت وصف عتب لصوت حليم يقول: لو كان العسل المصفى أثيرا منغما لكان صوت عبد الحليم. ياه. وعلى طاري صوته، في سؤال صادفته كان تعليق على مش متذكر أي أغنية بصراحة. المهم أنه كان يقول: ليه الناس تسمع الحليم؟ وإيش يحسوا هم بيسمعوا له؟ بصراحة عن نفسي ما أعرف، هل بسبب صوته أو إحساسه أو توظيفه للحن أو لأنه يلمس أعمق وأسمى ما فينا، العاطفة. شاركوني في التعليقات رأيكم عن الحلقة وشعوركم وانتوا تسمعوا حليم. لكن قبل ما أختم وبعد الانتهاء من الحلقة الأخيرة، حاب أقول لكم كلمتين. أولاً، إن الموسم الأول من هذه الحكاية كان تجربة مدهشة ولافتة للانتباه في عالم البودكاست العربي بفضل الله، من خلال قصصها المشوقة والملهمة، واللي استطاعت هذه السلسلة إنها تحقق شعبية جيدة ومرضية لي تحديدا بحكم إنها التجربة الأولى في عالم البودكاست. التنوع اللي في المواضيع ورسائل المهمة اللي تضمنتها أغلب الحلقات وتأثيرها على الجمهور خلى الموسم الأول محفزا لي في المقام الأول بأن يكون بمثابة بداية ناجحة لسلسلة رائدة، ويثبت أن البودكاست قادر على إلهام المستمعين وتغيير حياتهم إلى الأفضل وجعلهم متشوقين لموسم آخر أكثر نجاحا بإذن الله. بصراحة يمر الآن أمامي شريط محطتي منذ البداية، بداية من فكرة البودكاست، ثم اختيار الاسم وتصميم اللوجو المناسب، ثم البدء بالحلقة الأولى، لحن صار مأذون، وعشنا في هذه الرحلة قصة بليغ حمدي ووردة، واللي كانت مجرد مشاركة بسيطة قدمتها في دورة صناعة البودكاست مع الأستاذ أنس بن حسين، اللي يعود له الفضل بعد الله في إنجاح هذا البودكاست بعد أن آمن بي وبفكرتي وقدراتي. ثم انتقلنا لأديبة ومحبوبة عصرها في مي سكر زيادة، وعرفناها من الألف إلى الياء، وخضنا بعدها في موضوع مثير للجدل عند البعض، الميسوجينية أو كراهية النساء. ثم انتقلنا لحلقة اختيار الألم التي لامست الكثير منكم، واللي عرفنا فيها إن في ناس يختارون الألم بنفسهم، وتحدثنا عن التكرار القهري والجانب النفسي فيها. ثم بعد ذلك تطرقنا لشيرين وصراعاتها، هذه الحلقة اللي كتبت في ليلة واحدة وسجلتها أمام الجمهور في مؤتمر إيجنايت بالرياض بعنوان شيرين والذات. ثم انتقلنا لصراع أنيس منصور مع قدوته العقاد في حلقة الأنيس منصور، ثم الخوض في معرفة المدارس الشعرية وانقسام الشعراء وتبني أحمد شوقي لمحمد عبد الوهاب في حلقة وهبني شوقي. وبعد كذا رحنا في رحلة محملة بالجمال، بدأناها بتساؤل فلسفي: ما هو الجمال؟ وقصة الشاعر بيرم التونسي المريرة والناجحة معا في حلقة الجمال في الزورة، إلى الحلقة اللي جبنا فيها قهوة وتكلمت فيها مع صاحب القدع سمسم عن تاريخ المقاهي ورمزها العربي نجيب محفوظ في حلقة نجيب قهوة، لنتحول بعدها إلى الرسالة المفقودة والتقاء رمز ديني بآخر لا يعترف بالديانات، ليهل علينا رمضان بحلقة رمضان جانا أيوحى، وتلتها فرحة العيد بحلقة أنس العرب. ثم الحلقة اللي كانت هي الفكرة الأولى للبودكاست، وهي المعارك الأدبية الطاحنة بين الأدباء في حلقة هو اللي بدأ. ثم أقبل علينا شهر الحج بحلقة إلى عرفات الله، وقصة هروب أحمد شوقي من أداء فريضة الحج واعتذاره للملك بعد ذلك بقصيدته العظيمة تلك. ثم حلقة صديق الطفولة أوس، تشييع مسافر، واللي لامست الكثير أيضا منكم لواقعيتها واللعب على وتر حساس عند كل شخص فقد حبيب أو صديق قريب. لننتقل بعد ذلك إلى المشرحجي، الطبيب الخديج والمفكر الأكثر جدلا في تاريخ مصر الحديث. ثم الحلقة الخفيفة اللذيذة بلشت بوسن فعنية وقصتها، ثم انتقلنا لملحمة سلو قلبي، القصيدة التي كتبت في مدح الرسول الكريم وصلتها بالحرب العالمية، والتي أعدت وكتبت تحت تأثير صديقي لسماع هذه الأبيات بصوت أم كلثوم، إلى حلقة أنت أنا التي ناقشت محور اشتياق الشخص لنسخة سابقة منه وتطرقنا إلى الجانب النفسي فيها، وقصة أبيات فهد المساعد كبو جواد اللي كانت لذات السبب، وختاما بحلقة سكت الكلام للعندليب عبد الحليم حافظ. شكرا لكم فردا فردا، لم يكن كل ذلك لولا دعمكم وتفاعلكم بعد الله. بكل صراحة إني ما كنت أتصور نجاح البودكاست بهذه الصورة، وما توقعت استمراري بنفس الشغف اللي بدأت فيه بسبب الظروف والمصاعب اللي واجهتها خلال هذه الرحلة، لكنكم كنتم الداعم والسبب في استمراري. لذلك عزمت العمل على موسم ثاني من بودكاست هذه الحكاية، بدءا من إنشاء فريق عمل شغوف واستثنائي يطمح لنجاحات أكبر ويلبي رغبات الجمهور، وبحول الله وقوته يكون موسم مختلف يفوق تطلعاتكم. أرحب بكل فكرة وأسعد بتواصلكم على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي على اليوزر الموحد TALLO_93. أتمنى أني كنت ضيف خفيف على مسامعكم، وإلى أن يلتقي بكم طلال الحربي في الموسم الثاني، دمتم في رعاية الله.